أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. كلما خرجت من حديث حول معركة خرجت بما يثبت لك الرأي الذي يقول الأيام تداول بين الناس، فتارة تصرع الأمة بفقد زعيمها، وطورا يصرع الزعيم بفقد قاعدته الموالية له، وثالثة تحفظ الأمة بحفظ وليها، وأخرى بحفظ كتابها، وخامسة تحفظ بقائم السيف وتوالي انصباب ذلك الأحمر القاني الناطق دائما بأن للحرية بابا بكل يد مدرجة يدق. لا زال الكلام أعزائي المشاهدين حول غزوة بني قريظة، ولا زلت أستضيف دائما سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماح الشيخ أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيكم العافية.
عفاكم الله.
لا زال الكلام سماح الشيخ أو لا زلنا في أجواء المعارك.
نعم.
التي دائما ما يكون يعني الأثر فيها على النفس قوي جدا، لذلك عندما يسمع الإنسان أو أحدنا حديثا عن معركة ما يكون الحاكم فيها البأس والسيف،
تأخذه الرهبة،
تأخذه الرهبة من ذلك وتكون دارس
له. فلا تخشى.
نعم. لا إن شاء الله تعالى لن نخشى من ذلك. نتكلم سمحت شيخ حول موضوع غزوة بني قريظة، ونبدأ مباشرة بتلخيص إجمالي لما ذكرناه سابقا حول هذه الغزوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن بني قريظة هم أحد القبائل اليهودية الثلاث في المدينة المنورة. بعد أن حاول بني قريظة الغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وآله، كان آخر الدواء هو الكي، ولذلك عزم النبي صلى الله عليه وآله على قتالهم وإجلائهم من المدينة. وطبعا قلنا نحن بأن الأجواء التي كانت سائدة أنذاك أن المسلمين خرجوا من معركة أصحاب قوة وبأس شديد، وهي معركة الخندق، وقد ساهم بنو قريظة بهذه المعركة مساهمة فعالة وكبيرة. فلا شك بأن الهزيمة التي ألحقت بقريش ستنال أيضا من بني قريظة، فدخلهم الخوف والرعب بعد أن علموا بأن النبي صلى الله عليه وآله يريد غزوهم في عقر دارهم. حصلت الغزوة، وهنا جلس اليهود وتشاوروا في الأمر لمعرفة ما يمكن أن يفعلوه تجاه هذا الموضوع، وعلى أثر ذلك جرت مفاوضات متعددة بين النبي وبين هؤلاء، وكانت الخاتمة أن دخل عليهم النبي صلى الله عليه وآله بجيش، وكان على رأسه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي دخل بكتيبة بعد أن قرر بنو قريظة الاستسلام والخضوع للنبي محمد صلى الله عليه وآله.
دائما سمح شيخ، يعني عندما يكون هناك خصام ونزاع يعني بين الطرفين، دائما ما تركز الأضواء على ما يختاره كل من الطرفين من رأي حال التفاوض أو حال التصالح أو حال انعقاد اجتماع فيما بين الطرفين. المفاوضات التي جرت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليهود، نتائج هذه المفاوضات، حبذا لو وضعتنا سمح الشيخ يعني في بعض من أجوائها، لأنها تؤسس لحركة فيما بعد،
للنتيجة. هنا كما تقول كتب السيرة والروايات أنه أرسل اليهود شأس بن قيس، وخرج من الحصن الذي كان يتحصن به اليهود، وطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يسمح لقومه بالجلاء عن المدينة، وجرت مفاوضات. على أثر هذه المفاوضات لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله بالحلول التي طرحها اليهود، واللي كان تدور على أمرين أساسيين: أن يرحلوا عن المدينة المنورة، وفي نفس الوقت يسلموا السلاح وتنتهي الحادثة بهكذا أمر.
أمر الثاني
هو قلت أن تسليم السلاح.
تسليم السلاح يعني هو أمر
انجلاء
آخر.
وتسليم السلاح.
نعم.
طبعا في أمور أخرى هي تسليم المتاع وتسليم الأثاث وتسليم والغنائم وماذا سيحصل بالرجال والسيوف وغيرها من الأمور. ما ينبغي أن نتوقف عنده في هذه القضية هو أنه في سابقة عن هذه الغزوة والتي جرت مع حلفاء بني قريظة لأن أيضا أولاد عمهم لأن بني النضير، هناك تحدثنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وآله قبل معهم بأن يجليهم عن المدينة المنورة ويسلموا ما عندهم للنبي صلى الله عليه وآله. في غزوة بني النضير النبي قبل معهم
بأن هنا بني قريظة لم
بينما مع بني قريظة الحال تبدلت والموقف تغير. فلماذا هنا يقف الإنسان أنه لماذا النبي لم يرتضي منهم هذا العمل أو لم يرتضي منهم هذا الحكم؟ يختلف الأمر، وحكم القائد لابد أن يكون تابعا ونابعا من الظروف الموضوعية التي تحيط بالمعركة. في غزوة بني النضير كان بني النضير بمؤامرتهم ونفاقهم ونقضهم للعهود والمواثيق الأمر يقتصر على داخل مجتمعهم الخاص، يعني ما تحرك بني النضير لأجل أن يؤلب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وآله. بينما في موضوع بني قريظة اختلف واقع الحال مثل ما قلت 180 درجة. لماذا؟ لأن انعكاسات نقض الميثاق من بني قريظة كان يدخل إلى كل قريش، إلى كل المحيط الخارجي عن المدينة المنورة ويصل إلى مكة المكرمة، بحيث أن بني قريظة حاولوا أن كما حصل في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق حاولوا أن يؤلبوا كل الأحزاب وكل القبائل وكل العرب على النبي، فكان يعني خطرهم أكبر بكثير ونقضهم للعهود والمواثيق أعظم من نقض بني النضير، لذلك كان الحكم فيهم يختلف عن حكم بني النضير. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله لم يرتضي هذا الأمر بل وقف عند هذا الموضوع إلى أن جاءت القصة بموضوع حكم سعد بن معاذ كما هي الشهرة.
سوف نتكلم على حكم سعد بن معاذ سمح شيخ، ولكن بموضوع دراسة يعني شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندما يتخذ هكذا قرار، ودائما يعني ما تكون يعني حركة الإنسان عندما تراقب حتى تدرس هذه الشخصية بالتالي تؤخذ فيه الأحكام ويؤخذ فيه وجهات النظر أو تكون الآراء إزاء تلك الحركة، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف حكمه عن بني قريظة
بين بني النضير وبين بني النضير.
هذا ألا يؤسس ألا يبين لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس جهاده أو ليس قتاله لكل الناس على حد سواء، بمعنى أن كل إنسان يؤخذ بجرمه الذي قام به ولا يتعدى، يعني بدلل أن النبي صلى الله عليه وسلم كمان هو عادل حتى في حربه وحتى في قتاله. ألا يؤسس لهذه النظرة؟ يعني ما شافوها ما أروها
بلا شك وبلا أي أدنى ريب بأن النبي صلى الله عليه وآله وهو الإنسان الذي يمتلك العقل كل العقل وهو الإنسان المعصوم وهو الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بما يملك من كل مواصفات الكمال، لابد أن يكون حكمه تابعا للجريمة التي يقترفها الإنسان. فلذلك مثلا مع بني النضير كان الحكم أخف بينما يترقى أكثر في الحكم مع بني قريظة، ولم يقبل منهم المساومة ولم يقبل منهم بأن يعاملهم معاملة إخوانهم أو أولاد عمهم من بني النضير. ومن الطبيعي جدا أنه إذا الإنسان أراد أن يقف ويتأمل في كل موقف من مواقف النبي سواء في المعارك يعني في الحرب أو في السلم، كل ما يصدر من النبي من قول أو من فعل يصلح لأن يكون أساسا وركيزة ننطلق منها في تحقيق الكثير من الشعارات والأهداف والمبادئ التي تجري عليها الحياة البشرية والإنسانية.
خلينا ندخل مباشرة سمح شيخ إلى نتائج هذه المعركة.
في النتائج أولا قلنا نحن أنه فتح بنو قريظة
حصونه. طبعا كمان على سعد بن معاذ.
نعم هو هذا سنأتي إلى حكم سعد. بعد أن رفض النبي منهم هذين الأمرين فتحوا الحصون، دخل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى حصونهم وأخذ كل من النظير بني قريظة أسارة. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وآله سنأتي إلى كيفية معاملته لأسرى بني قريظة بالتحديد رغم شدة عدائهم وكيدهم ومكرهم تجاه النبي. هنا النبي عندما انتهت هذه الغزوة بهذا وطبعا حصلت يعني مناوشات وقتل بعض المسلمين واستشهد بعض المسلمين وقتل من قتل من اليهود. لب الموضوع هنا هو أنه النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يحكم فيهم بحكمه، فهم رفضوا. طبعا اليهود لأنه يمتلكون الكثير من العناد في مقابل الحق، يعني على الرغم من هزيمتهم أنه ما نقبل بحكم النبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: ألا تقبلون أن يحكم فيكم رجل منكم؟ بعد أخذ ورد عرض عليهم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، فقبلوا بحكم سعد بن معاذ، رفضوا أن يحكم فيهم النبي. وأنا بدنا نقف عند هذه النقطة لما جرت عليه يعني لما جرت عليه الويلات
طمعا بأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما لو حكم لو سئل العفو لا 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 أعطى العفو.
هم لو علموا ذلك لطلبوا من النبي أن يحكم فيهم.
نعم بمعنى أنه عندما سألوا النبي هو حكمه ماض على كل حال. نعم. يعني أنه سوف يحكم فيهم.
نعم.
بس ولكن لو طلبوا منه أن يحكم غيره لوافق، لأن اعتمادا على أخلاقه وعلى أخلاقه العالي وعلى تسامحه وعلى عفوه في موضوع التزاحم بين رأيه ورأي غيره، أما موضوع الحكم لا جاري على كل
ولكن
حال.
ولكن الحمد لله انطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم
بأيديهم. نعم.
راحوا
لعند سعد.
راحوا عند سعد.
لنشوف حكم سعد.
سعد بن معاذ عندما لأنه سعد كان جريح في غزوة الخندق.
نعم.
وكان حتى اللحظة هذه في غزوة بني قريظة لم يشفى ولم يبرأ من جرحه. فحملوه بتقول الروايات أنه حملوا سعد إلى النبي صلى الله عليه وآله. وأخبره النبي أو أعلمه بأن اليهود يريدون منك أن تحكم فيهم بحكمك، يعني بتكون نتيجة المعركة متوقفة على حكم سعد بن معاذ.
نعم.
فأمر سعد بأن يقتل رجالهم وأن تقسم أموالهم وأن تسبى نساؤهم. فكانت يعني الواقعة
ليت النبي حكم
هنا وقعت الواقعة كالصاعقة على رؤوس اليهود من جراء الحكم الذي أخذه سعد بن معاذ فيهم.
طيب بس معلش شيخ، يعني النبي وافق على هذا الحكم؟
طبعا
وافق على هذا الحكم.
وقال له النبي: ما مضمونه؟ حكمت فيهم بحكم الله عز وجل.
بحكم الله. طيب يعني لو جينا ندرس
بعض الروايات تشير الى انه النبي استبشر خير لانه وجد ان سعد حكم فيهم بما اراد هو ان يحكم فيهم. لاحظ انت اليهود ما طلبوا الرأفة ولا الرحمة مثل تفضلت، ما طلبوا اي شيء من النبي، ولو انهم طلبوا من النبي صلى الله عليه واله الرحمة بهم والعفو عنهم والصفع عن فعلهم لكان هؤلاء قد نعموا برحمة محمد صلى الله عليه وآله.
ولكن سمع شيخ، يعني ألم يكن يعني هذا الموقف هو ناتج عن الغزوة، يعني بعد المعركة صار هذا الشيء؟
طبعا.
طيب إذا كان بعد المعركة أليسوا هم بمنزلة الأسارة؟
نعم.
أو الأسرة بمنزلة الأسرة.
لذلك يحتاج،
لذلك يمكن نسأل نحن أنه أليس هذا الحكم يكون مثلا في شيء من القسوة من الشدة من الغلظة وكأنه يخالف يعني ما عليه يعني منهاج الإسلام من الرأفة والرحمة
طيب هنا يدور الأمر بين العقل والعاطفة.
نعم.
أنت عم تتفضل أنه عاطفتك قلبك ورحمتك أنه بتقول أو أي فطرة بشرية تقول أنه يعني ينبغي أنه طلبوا أن يحكم فيهم سعد، مقتضى حكم سعد أن يكون الرأفة والرحمة. ولكن حكم سعد بغض النظر أنه هذا حكم الله أو أنه حكم النبي صلى الله عليه وآله، حكم فيهم سعد بحكمهم وطبق عليهم قوانينهم وأنزل بهم سعد بن معاذ ما كانوا يستحقونه، خصوصا أنه في عندنا بعض الروايات تشير إلى أن سعد بن معاذ كان قد سأل الله عز وجل أن لا يميته وأنه ما يخرج من هذه الدنيا قبل أن يقتص من بني قريظة، لأنه كان السبب في الجرح الذي أصيب به سعد في معركة الخندق، والذي كان سببا في موته بعد غزوة بني قريظة. يعني سعد بن معاذ قد ناله شيء من ما جرى من اليهود تجاه المسلمين، أنه أصيب وقتل بسبب هذه الإصابة. أما في التحليل أنه لماذا سعد بن معاذ حكم فيهم بمثل هذا الحكم، نقف عند عدة
مبررات.
يعني مبررات حكم سعد. أولا، سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه،
بعدين حنشوف من هو سعد سمع شيخ، بعد المبررات حنحكي شوي على شخصية سعد.
نعم، حتى أيضا لا
نطيل هذه المكان،
وهذه المبررات بنذكرها بشيء من الاختصار.
نعم.
أولا، بنو قريظة كانوا قد تعهدوا للنبي صلى الله عليه وآله من خلال العهود والمواثيق أن لا يقفوا مع عدو له ضده، وأن لا يؤلب أحد عليه، وأن لا يقاتلوه.
طيب، خالف هذا الموضوع،
خالف هذا. طيب، أول مخالف. طيب، فإذا هنا اليهود بنو قريظة كانت جريمتهم جريمة كبيرة، ولا يمكن أن يستهين الإنسان بالخطورة التي كان يشكلها اليهود من هذا الأمر، هذا أولا. ثانيا، أنه اليهود كما قلت في طبعا بني قريظة، عندما تحدثنا عن بني النضير قلنا أن خطرهم لم يتجاوز حدود مكانهم الجغرافي الذي كانوا يعيشون فيه، بينما بني قريظة تجاوز خطرهم الداخل والخارج
من فلسطين أكثر.
كيف الداخل والخارج؟ أما من حيث الخارج فكانوا على تواصل مع كل القبائل العربية، ولا سيما مع العدو الأول للنبي الذي هو متواجد في مكة المكرمة.
يعني بمعنى الاقتصاص منهم هو اقتصاص لحلفائهم.
خلينا نحكي المبررات
على مشدهم مثل ما بيقولوا.
منقول هلا منقول. فإذا خطرهم هذا الخارجي، أما الداخلي نحن لابد أن نقف عند مسألة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة كان يضع الأسس الأولى لدولته، لدولة الإسلام. هذه الدولة الفتية للشاب إذا صح التعبير، لما زالت في أول عمرها، هذه تحتاج إلى حصانة من الداخل ومن الخارج. ولعله عدو الخارج يكون أقصى من عدو الداخل، عفوا، يكون أقصى من عدو الخارج،
لأنه أعرف أحيانا. نعم.
بنو قريظة كانوا
أعداء.
نعم، بنو قريظة كانوا أعداء على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج. ذكرت بأنه على مستوى الخارج من خلال تواصلهم مع كل القبائل العربية، أما من حيث الداخل فقد حاول بنو قريظة أن يثيروا الفتن والمشاكل كلما سنحت لهم الفرصة في داخل المدينة المنورة، فكان خطرهم كبير، ويضاف إلى شو؟ إلى نقضهم للعهود والمواثيق. فإذا أول شيء
اقتضت الحاجة أن يقتص منهم بهذه الطريقة حتى يتوقف.
بعد
يعني
بعدنا بنعطي
بخصوص ما نتكلم عليه الآن،
مع كل واحد بنقول اقتضت الحاجة.
نعم.
لكن لنجمع كل المبررات حتى نقول ماذا اقتضت المصلحة. إذا نقضوا العهود والمواثيق. ثانيا، أن هؤلاء كانوا يمثلون عنصر فساد في داخل المدينة. وأنا قلت في الحلقة السابقة بأن القضاء على بني قريظة يمثل القضاء على آخر وكر للمؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وآله، لأننا سنرى أنه في ختام المعركة مع بني قريظة وما جرى عليهم ارتاحت المدينة، استتب الأمن، لم يعد هناك أي مشكلة تواجه النبي من داخل المدينة. العنصر الثالث أو المبرر الثالث، أن سعد بن معاذ حكم فيهم بحكم مطابق لحكم التوراة، فقضى فيهم بحسب ماذا؟ بحسب أحكامهم. كيف؟ منقول بعض بل كل أصحاب السيرة جاءوا بهذا النص الذي يبرر لسعد حكمه في بني قريظة. بتقول التوراة، التوراة طبعا التوراة اليهودية وليس التوراة الله سبحانه وتعالى ولا توراة موسى، التوراة المحرفة التي يستعملها
بحسب أقلامهم وما خطوهم.
بتقول التوراة، حين تقرب من المدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح.
القي الحجة على
فإن الله. أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير. لاحظ من نص عدواني أنه أنت إذا كنت بحرب وعلى باب مدينة بتفاوض. حتى لو استجابوا لك بالصلح بتسخر كل من في المدينة تحت لوائك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها. فإذا على كلا الأمرين، يعني اليهود إذا صالحتم أو حاربتم سوف يسخرون كل البشر لهم. هذا خيار أول. خيار الثاني، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك. لاحظ هذا إذا النص توراتي يقول بمضمونه، والمقطع الأخير منه أنه إذا أنت الله سبحانه وتعالى بحسب ما هن بيقولوا دفع إليك هذه المدينة، فماذا تفعل؟ تقتل كل ذكورها، والنساء تأخذهم ماذا؟ والبهائم والأطفال تأخذهم غنيمة لك. طب سعد بن معاذ عندما حكم فيهم بهذا الحكم يكفي المبرر الأخير لهم أنه أنتم أيها اليهود لو أنه الأمر كان معاكسا تماما، لنفرض
أنتم انتصرتم
وكان النصر حليف بني قريظة، وطلب النبي والمسلمون معه من بني قريظة الصلح، ماذا كان سيجري الأمر؟
فعلوا ذلك،
سيقومون
بهذا الحكم. شيخ، يعني هذا النص المحكم والذي يعني يرى من خلال يعني من خلال سطوره أو ما بينها، شوفي هل هذا النص كان مبين واضح؟ هل ذكره؟ هل يعني
لا طبعا ما ذكره، إنما نحن نوجد المبررات له. شو المبرر لسعد بن معاذ وهو الإنسان العاقل، الإنسان لا يعني صحيح أنه لا يصل إلى مرتبة النبي محمد صلى الله عليه وآله في الرحمة والرأفة والصفح والسماحة، ولكن هذا الرجل تربى في أحضان النبي، تربى على أخلاقيات الإسلام. لكن الآن أنا اللي بدي أوصل هذا النتيجة، أنه إذا جمعنا هذه الأمور الثلاث، نقضهم للعهود والمواثيق، فتنتهم الداخلية
وحكم التوراة،
حكم التوراة فيهم، هذه الأمور تكفي. نضيف إليها أولا أن هؤلاء يعني بنو قريظة، من يقول أنه لو لم يكن حكم سعد بن معاذ فيهم بمثل هذا المستوى، لنفرض مثلا أنه سعد صفح عنهم، من يقول أن هؤلاء لن يعودوا ليكرروا ما فعلوا؟ وإذا وضعنا كل هذه المبررات جانبا سنقول بأن التجربة مع اليهود، التجربة المريرة والمرة والقاسية، لابد أن يتعلم منها المسلمون درسا عظيما، أن هؤلاء لا يمكن حتى لو يعني جعلت معهم 100 عهد سينقضونه.
ولكن أحيانا يكون الحكم يعني كما يقال مثلا هناك حكم ترغيبي، هناك حكم ترهيبي، تارة يقوم الحاكم أحيانا أو مش ضروري الحاكم، من يلي أمرا ما يقوم بحكم معين فيه ترهيب وفيه غلظة وفيه شدة، حتى بالتالي يتأثر ذلك يعني الذي يقام عليه الحكم فيرعوي بمعنى أنه ما بيعود يقدم على هذا الفعل. ولكن هذا الحكم الذي أخذه سعد فعلا نفذ وفعلا طبق أو لا؟
هم سنأتي إلى
لكن فعلا النبي عليه السلام أذن بذلك وطبق ذلك الحكم، والرجال قتلت
بهذا الموضوع،
بمعنى إذا كان الحكم بالضبط كالتوراة
فلابد أن يبيد كل رجالهم. ما يقف عليه بعض الباحثين والمحققين في عالم السيرة أنه وفقا لقوله تبارك وتعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، لاحظ هذه الآية نزلت في هذه الواقع في غزوة بني قريظة، بغض النظر أنا عن ما تكلم به هؤلاء الباحثون والمحققون، عندما نأتي إلى نتيجة حكم سعد، من المفروض أن يكون أن سعد قد أمر بقتل كل رجالهم، لكن هنا الآية تقول فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، هذا يعني بحسب دلالة الآية أن هناك قسما من هؤلاء قد أسر. لذلك هؤلاء الباحثون والمحققون يقولون أن الحكم لم ينفذ في الكل، ولم يطلب سعد أن يقتل جميع الرجال، وإنما طلب أن يختار من بين رجالهم من حزب الناس على
يعني المخطط والمباشر،
من حزب يعني شارك في معركة الأحزاب وألب الناس على النبي صلى الله عليه وآله. لذلك كان عدد المقتولين منهم 450 من أصل 700، ولم ينفذ الحكم أو لم يطلب سعد تنفيذ الحكم في كل الرجال وإنما اختار، وطبعا نستثني من لم يبلغ الحلم لم يقتل.
سمح الشيخ دهمنا الوقت نتكلم على شخصية سعد، ليه نحكي عنه شوي ولكن في حلقة مقبلة
إن شاء الله.
سمح الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في لقاء آخر. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.